أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الصورة الثانية من الصور الثلاث التي ذكرت استنسابا التعرض للبحث ضمنها، وهي أن يكون التحويل المالي عبر البنك الذي يمتلك فيه المحول حسابا، وفي حسابه المال الموازي على الأقل للمبلغ المطلوب تحويله. هنا البنك بات مدينة لمن؟ لمودع المال عنده. فإذا طلب الشخص من البنك أن يحول لصالح نفسه أو لصالح من يريد التحويل لصالحه، بين قوسين بحكم الوكيل، إما وكيل أو بحكم الوكيل، فلا يخلو أمر هذا المحول إليه من أن يكون دائما للمحول أو غير دائم للمحول. إذا كان دائنا للمحول فقبضه للمال وفاء وسداد لدينه، فإن افترضنا أن إقراضه له كان في المحل المحول منه أو في محل ثالث غير المحل الذي يطلب القبض فيه، فيمكن للمحول أن لا يوافق على السداد في ذلك المكان الجديد، إلا مقابل مبلغ من المال، لأن من حقه أن لا يتنازل، وهذا ليس جر النفع بنفس القرض إن لم يشترط في القرض نفعا. ومن حقه هنا أن يلتجئ هو إلى اقتطاع مبلغ منه طبعا على أنه هو مدين، والمدين إذا أخذ ليس ربويا أخذه بوجه كما هو واضح. هون المدين هو اللي عم يطلب مبلغ من دائنه حتى يسدده في المكان الذي لا يجب عليه التسديد فيه. سواء وازى هذا العمولة التي يدفعها المحول إلى البنك أو لم يوازه، أخذ منه البنك مبلغ على التحويل كما هي العادة أو لم يأخذ، وبهذا يتضح وجه العلاقة بين المودع في البنك الذي هو دائن وبين البنك، إذ هي نفس العلاقة. عندما يطلب من البنك التحويل إلى مكان آخر فهو في الحقيقة يا يطلب منه الوفاء في غير المحل، فإن لم يكن متفقا معه من البداية على الوفاء في ذلك المحل وعلى وجه المجانية، فمن حقه أن يطالب بهذه الخدمة الجديدة. بسبب هذه الخدمة الجديدة بعمولة مالية. وهذا ليس من الربا في شيء، إذ المدين هو الذي يأخذ العمولة هنا وليس الدائن كما هو واضح. ولو انعكس الأمر فبات الدائن هو الذي يطلب كما في بعض الصور العمولة، كما لو كان من مصلحتي أن أسدد الدين في ذلك المكان. طبعا هذا راح يخرج عن التحويلات بهذه الصورة اللي عم بذكرها. إيه طبعا شخص مديني مبلغ وأنا أريد أن أسدده في تلك البلدة، من مصلحتي مالية إما لتبييض أموال أو أي سبب من الأسباب إنه يأخذ المبلغ الذي يطلبوني به في تلك المنطقة. هو مش مطلبه، هذا مطلبي أنا. فبيقول هو أنا من حقي إنك تسددني بالمكان اللي دينتك فيه، بدك تحيلني إلى مكان بعيد بالمقابل بدي مقابل. قد ما يكون في شيء مع ذلك بدي مقابل للتنازل عن حقه، لأن من حقي أن يستوفي في المحل الذي أقرض فيه.
أدفع الأقراض أكثر من البنوك.
أيضا من صور هذه القضية، صور عديدة يا إخوان، نحن ما فينا نستوفي صور، يعني الشقوق في كل صورة. قد يذهب صاحب الحساب في بنك من البنوك إلى بنك أجنبي عنه ويطلب من هذا البنك أن يتصل ببنكه الذي له فيه الحساب عبر وثيقة وسند مالي، شيك مثلا أو أي شيء، ويطلب تحويل المال إليه. هذه ذمة غير ذمة نفس البنك، مش من فروع نفس البنك، من حسابه. فالبنك الأول يوفي دينه لكن في غير المحل، والبنك الثاني يؤدي خدمة، لا هو مدين لي ولا دفع لي أموال ولا شيء، هو عم يطالب لي بأموالي بس يستوفيها من البنك رمزيا، هو ما بيستوفي عين الأموال، رح يدفع لي مال. وهو لم يستوفي مالا بعينه، صار له حق المطالبة بهذا المال من ذاك البنك نتيجة العقود بين البنوك. فهذا في الحقيقة إقراض من البنك الثاني لي بعد أن تحقق من حقيته في أن يأخذ ما يوازي ما أقرضني هنا من ذلك البنك الذي لي فيه الحساب. هذه قد يتوهمها الإنسان لأول وهلة أنه مش إقرار، هذا يعطيني مالي، لكن هو بالدقة إقرار، لأن البنك بضغط على دكمة أو زر الكمبيوتر لم يستوفي مالا بعينه. نعم صار له في ذمة ذلك البنك، عمل العقد عبر وسائل الاتصال، يتهاتر الدينان في مقابل بعضهما في طول حل مشكلة البنكين فيما بينهما. لكن ما هو حل العمولة في هذه الحالة؟ هذا مش تحويل مالي أساسا بالدقة، هذا استيفاء بواسطة وكيل، البنك قبل يكون وكيلي حتى يستوفي لي ديني، لكن بالدقة الفقهية هو إقراض. طيب ما هو حكم العمولة هون إذا البنك بده يأخذ عمولة؟ هون دائن ويأخذ عمولة. نقول إذا كانت العمولة في مقابل هذه الخدمة والاتصال وعمل الموظفين وانشغالهم وإلى آخره، وليست فائدة على القرض، فلا مشكلة فيها. وإن استشكل وأصر على الإشكال هنا الشيخ الحلي رضوان الله عليه في بحوث فقهية، باعتبار أن هذه هي الفائدة الربوية. لكن الصحيح أن المبلغ المأخوذ إذا كان في مقابل تكاليف العملية وليست فائدة زائدة على البنك، فهذا لم يجر نفعا بالمعنى الحقيقي للكلمة. على أن البنك في العادة يتفق مع الشخص على أجرة هذه العملية قبل أن يقرضه، ثم يقرضه بعد ذلك، وقد يدفع له أصلا مقابل العملية قبل أن يقرضه. وبعض البنوك لا تقتطع من نفس المبلغ. إذا كان الاقتطاع من نفس المبلغ وكانت العملة مختلفة، ففينا النزل على بيع العملة كما تقدم فيما بينهم وبين البنك الآخر، لكن بشرط لا يكون بالذمة، بالذمة يصير كالك على رأي مشهور، وإن لم يثبت عند السيد الخوي بل احتاط فيها احتياطا. إذا كان مع اتحاد العملة، لأنه سيستوفي من البنك الأول 100 وهو أعطى هنا 95، استوفاها على الحسابات لكن لم يستوفيها عينا، وقد لا يستوفيها أساسا، البنوك ما تستوفي من بعضها في العادة، في حسابات مفتوحة بين البنوك، هذا بيحول على هذا وهذا يحول إلى آخر وإلى ما هنالك. وقد تفترض يا أخوان صور أخرى وتخريجات أخرى، بعد حكمها تصويرها وحكمها واضح فيما يرتبط بهذا المجال، ولا تحتاج إلى إطالة بأكثر من هذا. لأن شفت في بعض الكتب ذكر 5 6 7 ما أدري كم تخريج، طبعا هي في الأساس غير في كتب الأمهات اللي تعرضت لنسان المسلم ما مذكورة هذه التخريجات، لكن تجمعت لدى بعض الباحثين من أكثر من كتاب وبحث، يعني بعضها من بحوث فقهية للشيخ الحلي، بعضها من فتاوى السيد القوي في المنهاج، بعضها من البنك العربي والشهيد الصادق، لكن بات جو البحث واضح وعم تتكرر الأفكار، ما في داعي تظل تتكرر بها أخوان.
ومع اتحاد العملة،
اتحاد العملة إذا دين بصير بيع الدين، إذا بيع الدين مع اتحاد العملة بصير قرض أساسا بعش بيع، يعني بيع العملة إذا حال مع حال واتحدت العملة يصبح دين، لم يعد إذا مؤجل مع حال يصبح دين، هو القرض أساسا وإن سمي بيع عملة، لا يجوز بالتفاضل. الصورة الثالثة أن يكون التحويل أن أتقدم أنا إلى بنك ليحول لصالحي مبلغا من المال من قبيل السحب على المكشوف، يعني أنا لا دائن للبنك ولا مدين للبنك إلى الآن، لكن أنا صاحب اسم في البنك، عميل البنك، زبون البنك، صاحب حساب في البنك، البنك يسدي خدمة لبعض خواص الزبائن وأنا واحد منهم، مستعد البنك أنه يغطيني بمبلغ من المال أو لا، مش بالضرورة أنا زبون ولا عندي حساب، البنك ضمن تعهدات معينة وضمانات معينة مستعد أن يغطي الناس بمبالغ معينة، كثير من هذا يدخل في جوهره تحت السلف البنكية بنك بهمه ياخذ. فإذا اقترضت من البنك مبلغا من المال وطلبت تحويله إلى بنك آخر، واضح إذا اقترضت ما بيحلو ياخذ الزيادة الربوية بشكلها الصارخ، بل لابد من رعاية التخريجات التي أشرنا إلى بعضها وسيأتي بحثه إن شاء الله أو في الملاحق. لكن البحث الآن مش في هذه الجهة، البحث في جهة ثانية. طلبت منه أن يحول هذا المال إلى شعبته في البلد الفلاني أو إلى بنك آخر ذمة أخرى يعني في البلد الكذائي أو في المدينة الكذائية، داخلي أو خارجي ما يفرق. فهنا هذا البنك هل يحق له أصل العملية؟ عملية صحيحة. أولا، ما هو تكييفها الفقهي؟ فقهيا أنا لا أصبح مدين للبنك بالمعنى الحقيقي للكلمة إلا عند تسلم المال مني أو من وكيلي. لعبة الأرقام والأوراق ما بتخليني أصير مديون، صحيح أم لا؟ جيد، إذا تسلمت أنا المال وأرجعته إلى البنك صرت مودع، بعد كلام في تحويل الإيداع صار، ما عم سدده أنا للبنك، اقترضت منه مبلغ لمدة سنة، هذا حسابه لوحده إذا في فوائد. هذا المبلغ نفسه بعد ساعة أو الآن أدخلته من جديد في الحساب حتى يحول لي، صار من تحويل صاحب الحساب هذا، وهذا لا يكون عادة في البنوك. اللي بده يسحب من البنك على المكشوف شو بيعمل؟ ويتضمن صاحبه حوالة، يطلب من البنك أن يقرضه على الورق أو على الآلة الحاسوبية، وأن يحول المبلغ من دون أن يستلم شيء إلى فرعه في المكان الفلاني ويدفعه هناك لصالح فلان، أو إلى بنك آخر بينه وبينه ارتباط مالي ويدفعه لصالح فلان أو لصالحي أنا هناك. متى يصبح الإنسان مقترض حقيقة يا إخوان؟ بعد ما عمل شيء، بعده كله كتابة وأوراق وتلكسات. إنما أصبح مقترضا إذا تسلمت المبلغ من هذا البنك أو من فرعه هناك أو من بنك آخر لصالح هذا البنك، لأمر هذا البنك. هون أنا مقترض، إذا وكيلي يسحب هناك لصالحي لا كلام، إذا شخص أريد التبرع له يسحب أيضا وكيلي، إذا دائني كالذي باعني البضاعة ولا زالت قيمتها في ذمتي يستلم هناك فهو سداد الدين، هو وكيلي في القابض وتسديد ديني عني لنفسه أو لغيره. بلا شك ولا ريب. برمتها هذه العملية يا إخوان، لا يوجد فيها إقراض عندي، كل ما هو موجود أن البنك يقرضني والمتسلم وكيلي. إذا أنا قبضت العين هنا وطلبت تحويلها ما في مشكلة، يأخذ أجرة التحويل، هذا مش نفع في القرض، يعني إذا تسلمتها وأرجعتها أودعتها باب الفرع السابق الصورة السابقة. إذا ما تسلمتها هو ابتداء يقرضني هناك، من حق الإنسان أن يأخذ مبلغا حتى يكون مستعدا لإقراضي قبل الإقراض. هذا مش بطول الإقراض، الإقراض في طوله. بتقولي تعال ديني، بقول لك أعطيني 5 ليرات وأنا مستعد إني دينك 50 ليرة، بعدني ما قرار بدفع لك 5 ليرات وتقوم أنت بتدين. ما عم سميه هذا بالدقة يا إخوان، ما عادش تحويل، بعدني أنا ما صرت مديون حتى يحول لي أموالي، ولا صرت صاحب مال حتى يحول لي يدي، عم بيأدي لي خدمات هو بأنه عم يقرضني بواسطات البنك الذي بينه وبينه علاقة، أنا لحالي ما في قرض من ذاك البنك. هذا بيسموه بالاقتصاد تحويلات، لأنه يكفي للقرض عندهم الضغط على الزر، أنت ما قرضت شيء، كله وهم في وهم. نعم تكتسب حق المطالبة قانونيا، إيه صحيح، لكن هذا المقدار ليس قبضا بالمعنى الحقيقي كما هو واضح. ولو كان حق المطالبة قابض لكان كل واحد أخذ الشيك وطلع بلغ رصيد قبض وخلص، لأنه يمتلك حق المطالبة. هذا مش قابض يا أخي، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. العبرة في تمام هذه الصور يا أخواني أن العمولة، أما من حيث الموضوع فكله له تخريجات، سواء انطبق على الحوالة الشرعية أو الضمان الشرعي أو كان حوالة عقلائية لا تنطبق على الحوالة التي نبحثها في العادة في الفقه، فإنها كلها معاملات عقلائية، ما لم تصطدم بمسلم شرعي لا مانع منها، لا مانع منها أبدا، تدخل تحت الإمضاءات العامة. إذا عقد أوفوا بالعقود، إذا تجارة عن تراض فتكون تحت التجارة عن تراض، إذا بيعية حل الله البيع يشملها لو كان صورة بيع جديدة لكن ينطبق عليها ضابطة البيع مثلا. العمولة دائما إذا كانت فائدة على نفس الإقرار اشترطت في عقد الإقرار فهي في الحقيقة ربوية، إذا لم تكن كذلك فلا. هذا الضابطة العامة. إسا بعد ذلك بتحط لي 100 صورة يمكن تحط، يمكن ممكن يطلع صور جديدة بحسب تطور الحياة الاقتصادية والتعاملات المالية. أيضا يا إخوان يوجد شيء اسمه الحوالات المصرفية، نفس المصرف بيصدر لصالح شخص حتى يبرزها أمام التجار والشركات اللي بيشتري منها. هذه يأتي إن شاء الله بالاعتمادات، وهذه يأتي التأشير إليها بشكل واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التحويلات المالية، وخلاصتها في جملة واحدة، أن التحويلات المالية عمل عقلائي يتنافس فيه العقلاء ويجوز أخذ الأجرة والعمولة عليه بلا شك ولا ريب، كان الإنسان دائما أو كان مدينا. وكثير من التخريجات التي ذكرها الفقهاء في المقام لا تنطبق عما يقع خارجان، بل هي مجرد تصورات وتصورات فقهية لا بد أن يقصدها المتعاملان حتى ترقى إلى مستوى التخريج النافع والمفيد على أرض الواقع، وإلا كما هو الغالب فإنها تبقى تخريجات نظرية في بطون الأبحاث والكتب الفقهية. هذا تمام الكلام في المحطة، شو كانت الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة، ها؟ في المحطة الرابعة، المحطة الخامسة يأتي الحديث فيها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.